أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده. سبق معنا إخواني صفة العمرة، ومضى أنها إحرام وطواف وسعي وتقصير، بهذا تكون قد انتهت العمرة. إذا ما انتهى المعتمر من هذا أحل من عمرته، وأحل له كل شيء كان قد حرم عليه بالإحرام. طيب، المفرد والقارن يبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحج، لكن أنبه على مسألتين اثنتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة قارنا، قد قرن بين الحج والعمرة، وأصحابه رضوان الله عليهم قد ذهبوا إلى مكة، وكلهم أو جلهم قد أفرد الحج، يعني لبوا بالحج، قالوا لبيك حجا. وجابر بن عبد الله يوضح ذلك في حديثه الذي جاء فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وكلنا قد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نعرف إلا الحج، لا نعرف العمرة في أشهر الحج. يعني خرجوا إيه؟ مفردين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سعيه بين الصفا والمروة، وقف على جبل المروة فخاطب الناس، فكان مما قال لهم: إني لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أسق الهدي. يعني إيه؟ يعني ساق الهدي من المدينة إلى مكة، يعني ما يذبحه في حجه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق معه 63 بدنة. النبي في حجه ذبح 100 بدنة، معاه 63 منين؟ من المدينة. وأرسل علي بن أبي طالب يكمل له باقي 100، فجاء بباقي بدنه من اليمن. فقال لهم: إني لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ثم حثهم على الاعتمار، وكانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. هذا معناه إيه؟ إن المفرد لو أحرم من الميقات فبدا له أن يجعل حجه المفرد تمتعا فعل، وهو أفضل الأنساك. يبقى ماذا يفعل؟ يحلق رأسه بعد إيه؟ بعد السعي. يجوز؟ نعم يجوز. كذلك القارن لو قارن بين حجه وعمرته ولم يسق الهدي، فأراد أن يجعل حجته عمرة، يجوز؟ الإجابة نعم. صحابة النبي لأنهم تربوا على أنه لا يجوز أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج كانوا يقولون هكذا: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، مش نسك، أفجر الفجور. ولذلك قام أحدهم فقال: يا رسول الله، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني نحل ويحن لنا حتى جن النساء في هذا النسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأعلمكم به. ثم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني العمرة في أشهر الحج دخلت إلى يوم القيامة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هذا خاص بنا أم هو تشريع عام؟ فشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بل لأبد، بل لأبد أبد. فأبدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ منها هذا الحكم. يبقى الآن إن كان مفردا، إن كان مفردا أو قارنا لم يسق الهدي وأراد أن يتمتع، جاز له أن يحلق رأسه فيجعلها عمرة. هذه مسألة. مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أمنا أم المؤمنين عائشة وكانت قد اعتمرت، يعني اعتمرت نوت العمرة لكن لم تأتي بالنسك، نوت العمرة ولم تأتي بالنسك، يعني معناها إنها متمتعة. فدخل عليها بعدما سعى بين الصفا والمروة فوجدها تبكي، وكان رحيما فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: يبكيني أني قد نفست. كلمة نفست اسم من أسماء الحيض، يعني حطه، يعني ولا أستطيع أن آتي بالعمرة. يبقى هذا حكمه للمرأة، ذهبت وكانت متمتعة وبعدين حاضت والوقت قريب فلا تستطيع أن تأتي بالعمرة قبل الحج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مواسيا لها: هذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم. ثم قال لها: أدخل الحج على العمرة. يعني إيه أدخل الحج على العمرة؟ تكون قارنا. واضح يا إخواني؟ يبقى يجوز للمتمتع إذا ما حدث معه مثل هذا، يعني مثلا ذهب في وقت لا يستطيع أن يأتي فيه بالعمرة، الناس على ذهبت إلى عرفة، ماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا. المرأة حاضر تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنا. وليس من شروط الإحرام الطهر، يعني لو أتت المرأة إلى الميقات وهي حائض يجوز لها أن تنوي النسك. يبقى إذن أراد أن يحول الإفراد إلى تمتع، جاز. القران إلى تمتع ولم يسق الهدي، جاز، لأنه قال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. يبقى يجوز. ويجوز تحويل التمتع إلى القران بأن يدخل الحج على العمرة للحاجة. واضح يا إخواني؟ الآن المتمتع سيحل من عمرته ويصبح حلا، فيبقى إلى يوم التروية. المفرد والقارن سيبقى على إحرامه. أسأل سؤال هو سهل: كم أتى المفرد والقارن من أركان الحج؟ ثلاثة. قل لهم. ها؟ الطواف ده ليس طواف الحج ولا القران، ده طواف قدوم والسعي. يبقى الاحرام الايه؟ والسعي. وقدم السعي عن محله، يجوز؟ يجوز. طيب كم اتى المتمتع من اركان حجه؟ ولا ركن، لان دي اسمها ايه؟ عمره. ولا ركن. يبقى الجميع إلى اليوم الثامن. من بداية اليوم الثامن أيام الحج كلها لها أسماء، اليوم الثامن اسمه يوم التروية. اليوم الثامن اسمه يوم التروية. طب لماذا؟ لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى حتى يرتووا به، عشان كده سمي إيه؟ التروية. اليوم التاسع اسمه يوم عرفة. اليوم العاشر اسمه يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أيام الحج على خلاف. يعني بعض أهل العلم يقول لا، عرف أفضل منه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه إنه أفضل الأيام. يوم إيه؟ الحج الأكبر، يوم النحر. اليوم الحادي عشر اسمه يوم القر. يعني إيه القر؟ يعني القرار في منى. اليوم الثاني عشر اسمه يوم النفر الأول. اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام الحج اسمه يوم النفر الثاني أو الآخر. يبقى عندي يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر أو يوم الحج الأكبر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني. احنا الآن سنتكلم عن أعمال كل يوم. إذا كان يوم التروية اللي هو يوم إيه؟ الثامن، يخرج الجميع من مكة إلى منى قبيل الظهر. النبي صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كم صلاة؟ خمسة. في يوم التروية أربع صلوات وفجر يوم عرفة. صلاها قصرا لا جمعا. فين؟ في منى. المتمتع يعني اللي قضى عمره قبل أن يذهب إلى منى سيفعل ما فعله في الميقات، لأنه ميقات الآن هيصبح ميقات أهل مكة. ميقات أهل مكة في الحج مكة، هو أصبح مكي، يبقى ميقاته في الحج إيه؟ مكة. كل اللي عمله في الميقات سيفعله فين؟ في مكة. ثم يخرج مع باقي الحجيج، يعني مع المفردين والقارنين، حتى يأتيه منى. هيبقى في منى فيصلي فيها الصلوات الخمس، هيصلي فيها الصلوات الخمس، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. المبيت في منى في هذا اليوم مستحب. المبيت في منى في هذا اليوم اللي هو ايه؟ يوم التروية مستحب. كذلك أداء الصلوات الخمس فيه، فيقصر الرباعية، يعني الظهر تصلى ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، المغرب والفجر لا يقصران. خلاص يا إخواني؟ يبقى هذا المستحب في هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى الفجر، فجر يوم عرفة في منى، أمر بخيمته أن تضرب في نمرة. نمرة دي أخواني مكان بعد المزدلفة والمزدلفة من الحرم. عندنا مكة، منى، المزدلفة، الثلاثة دول منين؟ من حدود الحرم. آخر حدود الحرم المزدلفة عند المشعر الحرام. خلاص؟ نمرة مكان يقع بين المزدلفة وعرفة، يعني من الحلم. أمر أن تضرب له الخيمة في نمرة. ثم خرج بعدما طلعت الشمس حتى أتى نمرة. أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون منها. إنك تخرج لعرفة وأهل الحرم يبقوا فين؟ في المزدلفة لا يخرجون منه، يقولون إحنا بنصل لآخر الحرم ونقف فيه، لا نخرج للحل. فكان في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز المزدلفة ويقف بها عند المشعر الحرام كما كانوا يقفون. المشعر الحرام ده جبل موجود في المزدلفة أقرب ما يكون للحل. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش لا تشك في هذا حتى تجاوز المزدلفة فأتى نمرة فوجد الخيمة قد ضربت فنزل فيها. ده اليوم الايه؟ التاسع. اليوم الثامن انت عرفت اللي فيه الآن. يبقى غير المحرم هيحرم اللي هو مين؟ المتمتع. المحرم المفرد والقارن الكل هيخرج يبيت فين؟ في منى. انتهت اعمال يوم السابع. احنا بدأنا فين الان؟ في اليوم التاسع. النبي خرج حتى اتى نمرة فجلس فيها حتى زالت الشمس. الحديث حتى زاغت الشمس. يعني ايه زالت الشمس او زاغت الشمس؟ يعني بعد الظهر، دخل وقت الظهر. فلما زاغت الشمس خرج فأمر بناقته القصواء فرحلت، يعني وضع عليها الرحل، فركبها حتى أتى بطن الوادي. بطن الوادي ده منطقة قبل عرفة تسمى بطن عرنة، عرفة بالفاء وعرنة بالنون، وبطن عرنة ليست من عرفة. بطن عرنة ليست من عرفة. وكان يوم عرفة في يوم جمعة. يوم عرفة كان يوم جمعة. فخطب الناس على ناقته. فين؟ في بطن عرنة قبل أن يدخل إلى عرفة. فذكر شعائر الإسلام وذكر النسك وحرم الدماء، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم حرم الربا وقال كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع، وأوصى بالنساء خيرا، وذكر جوامع الكلم. ثم نزل فأمر بالمؤذن أن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، فصلى الظهر ركعتين. يعني إيه؟ قصر. ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، قصر، فجمع بين الظهر والعصر. طب ليه يا اخوان احنا ما قلناش ان دي كانت خطبة جمعة وما صلاه صلاة جمعة وقد جمع اليها العصر؟ صلاة الجمعة جهرية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اسر بالقراءة في الظهر والعصر، فعلم الناس انها ايه؟ ظهر ولا جمعة؟ ظهر، ظهر مقصور. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك حتى أتى عرفة، حتى إذا ما وصل إلى الجبل فجعل ناقته إلى بطن الجبل وقال: وقفت ها هنا، يعني في هذا المكان من عرفة، وعرفة كلها موقف. فما زال صلى الله عليه وآله وسلم واقفا يدعو ربه حتى غربت الشمس، والناس قد اختلفوا أصائم هو، لأن النبي كان يشدد في أمر الصيام في عرفة من السنة المؤكدة العشر الأول يا أخواني من ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا ومن أفضلها يوم عرفة ويوم النحر، وصيام عرفة يكفر سنتين، فكيف إذا ما اجتمع مع خير أيام الأسبوع، لأن خير يوم طلعت فيه الشمس في الأسبوع وإيه؟ الجمعة، فاجتمع الآن إنه يوم عرفة وجمعة ويوم نسك، ولذلك اختلف الناس أصائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي فيتبعونه أم هو مفطر. فلما اختلفوا أرسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قدحا من لبن ففطن، عرف ماذا يريد الناس، فرفعه حتى رآه الناس ثم شربه، والناس كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعون السنة، مش بيحكموا عقل، شرع. فأفطر الناس، فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفع من عرفة وشنق للقصواء الحبل حتى كان يضرب رأسها مورك رحله عشان ايه؟ لا تسرق فتؤذي الناس. وكان يقول للناس: السكينة السكينة. هذا يا اخواني من اعظم المواقف التي يقفها الحاج، فان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا فيتجلى الى اهل الموقف ويشهد ملائكته انه قد غفر لهم، فيخرجون من عرفة ولا ذنب لهم. أعظم المواقف. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة ولم يصلي المغرب، حتى إذا كان في بعض الطريق قال له بعض أصحابه: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. الصلاة يعني خاشية أن يدخل عليه وقت العشاء، فقال: الصلاة أمامك. ونزل في بعض الطريق ثم قضى حاجته ثم رجع فركب الناقة حتى أتى المزدلفة. في الطريق من عرفة إلى المزدلفة أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه أسامة بن زيد. لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المزدلفة نزل ثم صلى المغرب ثم أمر بالرحل أن ينزل ثم أمر فأقيم لصلاة العشاء فصلى ركعتين، يبقى جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، لم يصلي بينهما شيء، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك قيام الليل إلا في هذه الليلة، حتى اختلف الناس أصلى الوتر أم لا، لأن النبي ما كان يترك الوتر أبدا. فنام حتى أذن للفجر، فصلى الفجر وإن الناس لا يقولون أخرج الفجر، يعني فين صلى؟ فين؟ في أول الوقت، صلى في أول الوقت. تعال معي نعيد أحداث يوم عرفة. يوم عرفة النبي صلى فجر عرفة في منى، دفع من منى حتى أتى نمرة، خطب في بطن عرنة ثم وقف بعرفة. لما غربت الشمس دفع من عرفة إلى المزدلفة، صلى في المزدلفة المغرب والعشاء ثم بات فيها إلى الفجر وصلى فيها الفجر. فلما انتهى من صلاته جاءه رجل يقال له عروة ابن مضرس من نجد، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئتك من جبلي طي، والله يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقد وقفت به. تعال بك، معناه أن هذا الرجل جاء يريد الحج فما وصل مكة إلا في ليل يوم عرفة، ولذلك هو لم يعرف أين عرفة، لأن الناس دفعت من عرفة يمتى؟ بعد المغرب. فما ترك جبل من جبال مكة إلا وإيه؟ ووقف فيه حتى وصل إلى النبي في المزدلفة عند الفجر. يعني يسأل هل لي حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا تلك وكان قد وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى ليه حج ملوش حج؟ له حج. ومن هنا تعرف أن الوقوف بعرفة يصح في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن عند الجمهور يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الظهر ويمتد إلى فجر يوم العيد، وعند الحنابلة يبدأ من فجر يوم العيد وينتهي من فجر يوم عرفة وينتهي بفجر يوم العيد. لو وقف في أي ساعة من هذه الساعات حجه صحيح وقد أتى بالركن اللي هو ركن الحج. تعال الآن نعرف أركان الحج قبل أن نمضي. إحنا كل أركان العمرة كام؟ إيه هي؟ إحرام، طواف، سعي، زين عنه ركن واحد، الوقوف بعرفة. هذه أركان الحج: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يا إخوان فيه واجب من الواجبات، هو الواجب رقم 2. لو وقفت نهارا يجب عليك أن تقف إلى غروب الشمس. طب لو وقفت ليل خلاص لا يجب عليك شيء. الوقوف الركن بما يتحقق بمجرد الوقوف ولو لدقيقة ولو لدقيقة، لكن لو ترك الوقوف بالنهار وخرج قبل غروب الشمس كله عليك دم، لأنك تركت واجب من الواجبات، أو ارجع إلى عرفة في الليل. واضح؟ ولذلك قال له النبي وكان قد وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، يبقى هذا الرجل له إيه؟ حج. ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقته ومشى بها حتى جاء إلى المشعر الحرام، جبل موجود فين؟ في مزدلفة، ده في فجر اليوم العاشر. يبقى في يوم عرفة عملنا عملين، الوقوف في عرفة والمبيت فين؟ في مزدلفة ليلة العيد. خلاص؟ الآن بدأنا في يوم العيد. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن صلى الفجر في المزدلفة وركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل فين؟ في المزدلفة. فلما أتاه قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع اسم من أسماء المزدلفة. فظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه في ذلك الوقت حتى أصفر جدا. يعني أصفر جدا، قربت الشمس إيه؟ تطلع. وهنا سيهدم عادة ثانية من عادات الجاهلية، عادات الجاهلية التي هدمها النبي، إنه جعل العمرة في أشهر الحج، وإنه خرج فأفاض من عرفات كما أفاض الناس، لقول الله تعالى وأفيضوا من حيث أفاض الناس. الآن الثالثة، كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تشرق الشمس، ولذلك كان يقول قائلهم أشرق سبير جبل كي ما نغير، عشان نخرج إلى إيه؟ منى. لكن النبي لما أصفر جدا ظهر النور، وقبل أن تشرق الشمس دفع من مزدلفة إلى منى، يبقى خرج من مزدلفة إلى منى. بين المزدلفة ومنى وادي اسمه وادي محسر، وادي اسمه وادي محسر. النبي مشى حتى أتى هذا الوادي، فلما أتى هذا الوادي أسرع. وادي محسر ليس مساحته كبيرة، يعني مثلا من مكان هذا إلى باب المسجد مرتين أو ثلاثة، هذه هي المساحة التي يعرف بها وادي إيه؟ محسر. فلما أتى وادي محسر أسرع الخطى حتى تخطى الوادي وأتى منى. اليوم العاشر من أيام الحج هو أكثر الأيام اللي فيه أعمال. أول أيام الحج كان إيه؟ يوم التروية، كان فيه إيه؟ المبيت بمنى، وحكمه مستحب. اليوم التاسع كان فيه الوقوف بعرفة، وحكمه ركن الحج الأعظم، لقول النبي الحج عرفة. وبعدين بات بالمزدلفة ليلة العيد. الآن بدأنا في يوم العيد، النبي وقف بجمع ثم دفع إلى المزدلفة. الآن عندنا في يوم العيد أعمال سأذكرها ثم أعود. أعمال يوم العيد: واحد، رمي جمرات العقبة. اثنين، ذبح الهدي للمتمتع أو القارن. ثلاثة، الحلق أو التقصير. أربعة، الطواف. خمسة، السعي لمن لم يقدم السعي من المفردين أو القارنين. يبقى دول كم عمل الآن؟ خمسة هم هنتكلم عنه: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي. خمس أعمال في هذا اليوم، وهذا اليوم من أشق الأيام التي تمر على الحاج. واضح يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى منى حتى أتى جمرة العقبة. منى يا إخواني فيها ثلاث جمرات، فيها ثلاث جمرات. اللي آتي من ناحية المزدلفة إلى منى بيأتي كده: المزدلفة، عرفة، المزدلفة، منى، مكة. آخر منى من ناحية مكة فيها الإيه؟ الجمار. الجمرة الأولى اللي هتقابله أول جمرة اسمها الجمرة الصغرى، وبعدين اللي تليها اسمها الجمرة الوسطى، وبعدين اللي تليها اسمها جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى. هذه أقرب الجمار لمكة، هذه أقرب الجمار لمكة. لو أردت أنك تعرف بينها وبين مكة كم، من هنا لآخر الباب ده خلاص. يعني انت لو اتحركت من هنا لاخر الباب خلاص اتحرك بقيت في مكة. ماشي يا اخواني؟ الان تجاوز الجمرة الصغرى الوسطى حتى اتى الجمرة الكبرى، وكان قد جمع الجمار منين؟ من المزدلفة. فرمى جمرة العقبة الكبرى بسبع جمرات، يكبر مع كل جمرة. خلاص، يبقى كل جمرة بإيه؟ يكبر معها. ورماها من بطن الوادي. سأنبه على مسألة قد لا تكون موجودة الآن. الجمار الثلاثة يا إخواني، الجمرة الأولى والثانية، الرمي فيها دائري، الرمي فيها دائري. هنفترض إن هذا العمود هو الجمرة، حواليه حوض، حضرتك بترمي إيه؟ من كل جوانبه. كذلك الجمرة الوسطى، جمرة العقبة هذه كانت خلفها الجبل، كانت خلفها الجبل، ولذلك الحوض الذي عليها ثلثي حوض، يعني في جانب من الجوانب ليس منه الايه الرمي، كان موجود قبل ذلك في هذا المكان الجبل. واضح؟ يعني دائرة غير كاملة. ولذلك اذا ما اتيت لترمية انتبه، لعلك ترمي منين؟ من المكان الذي ليس فيه الرمي، يبقى حضرتك رميت في غير مرمى، رميت في الجبل. واضح؟ يبقى بترمي منين؟ من بطن الوادي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرميها بسبع جمرات، يكبر مع كل ايه جمرة من الجمرات. ولما أتى لرمي الجمار أمسكها بين يديه وقال بمثل هذه ولا يستخفنكم الشيطان. فسماه استخفاف الشيطان، سماه تنطعا في دين الله. فرماها بمثل حصى القذف، يعني يا اخواني الجمره بين الحمصه والفول لا تزيد، هذه الجمره التي ايه يرمى بها. فكان يكبر مع كل جمره من الجمرات. رميك للجمار ليس رميا للشيطان، لان في كثير من الناس بتظن بيرمي ايه الشيطان. لا، ليس رميا للشيطان، لكن هو اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام. ترمي حظ نفسك. خلاص، الاعتقاد هذا موجود عند كثير من الناس. في سنة من السنوات وأنا أحج، بعد ما رميت الجمار واقف أدعو، فوجدت أحد إخواننا الباكستانيين، فجاء حاطط الحذاء تحت الإبط وماسك يعني جمار، بس حاجة محترمة كده. قال شيخ؟ نعم. قال فين شيطان كبير؟ هو في دماغه انه ايه؟ انه عنده ثلاث شياطين، صغير واوسط وكبير. فقلت له هذه جمرة العقل. فجرى، جرى، ومن هو بيجري عمل ايه؟ لا يا اخوان، انما ترمي اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس رميا لشيطان حقيقي. خلاص. طيب، النبي رمى الجمار ثم ذبح بدنه الهدي، فذبح بيده 63 بدنا. أهل العلم يقولون هذا بعدد سني حياته. ثم أمر علي بن أبي طالب فذبح باقي البدن، أكمل كم؟ 100. وكان قد أشرك علي بن أبي طالب في بدنه. ثم سلخها وأخذ من كل بدنة من البدن بضعة، يعني قطعة لحم، فوضعها في القدر وأكل من لحمها وشرب من مرقها. خلاص. ثم حلق رأسه، ثم تحلل وتطيب، ثم أتى مكة فطاف طواف الإفاضة وصلى فيها الظهر. هذا على قول. القول الثاني، ثم طاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى فصلى بالناس الظهر. سأسأله سؤالا، أنت الآن من فجر يوم العيد ذهب فرمى الجمار وذبح كم؟ 63 بدنة، وأكمل للمئة علي بن أبي طالب وسلخها وأكل منها، وذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم صلى فيها الظهر، أو عاد فصلى الظهر في منى. أي بركة في الوقت هذه! احنا أحيانا الجزار بيجلس في البقرة أو البدنة ساعتين ثلاثة، مش كده؟ هذه كم؟ 63 بدنة، كم أخذت من الوقت؟ فهذه بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يا أخواني الأعمال على هذا الترتيب: رمي جمار، ذبح هدي، حلق أو تقصير، طواف إفاضة. المتمتع سيسعى، المتمتع سيسعى. طيب القارن المفرد لي حالة من اثنين: إما أن نقدم السعي فلا سعي عليه، خلاص، وإما أنه لم يقدم السعي فعليه إيه؟ السعي، زي عمر بن المدرس، زي أمين عائشة، هذه ما قدمت السعي فتعمل إيه؟ تطوف وتسعى. بهذا تنتهي أعمال اليوم الأول. طيب لو قدم عمل على عمل لا حرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما انتبهت فذبحت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، طفت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج. قال الصاحب أنس: فما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وحيقن. طيب في هذا اليوم سيتم التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول عند جمهور أهل العلم بعملين من أربعة أو من ثلاثة. عندنا الأعمال التي تدخل في التحلل: واحد، رمي الجمار، اثنين، الحلق أو التقصير، ثلاثة، الطواف مع السعي، لأنهم بيعدوا الطواف والسعي عمل واحد. طيب ذبح الهدي ليس له مدخل فين؟ في التحلل. بعض أهل العلم يقول يحن بعمل واحد، رمي الجمار أو الحلق، والجمهور على أنه لا يحن إلا بكم؟ إلا بعملين. هذا التحلل يسمى التحلل الأول. يعني إيه التحلل الأول؟ يحن له كل ما حرم عليه إلا النساء، يعني يتطيب ويلبس ملابس المخيط ويقص الأظافر ويزيل الأشعر بما يريد إلا إيه؟ النساء. فإذا ما طاف طواف الإفاضة حل الحلة كلها، وبهذا تنتهي أعمال يوم العيد. بعض إخواني يسأل سؤالا نأتي به في هذا الموضع، يقول: لو لم أتمكن من طواف الإفاضة في هذا اليوم ماذا أفعل؟ يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة، لكن هيبقى على إيه؟ لا يأتي النساء. يبقى الآن يحل له كل شيء إلا النساء، خلاص كده يا أخواني. بقي من أعمال هذا اليوم المديد بمنى. الآن مضى معنا أعمال يوم التروية، أعمال يوم عرفة، وهذا أعمال يوم النحر. واضح يا إخواني؟ ألخص لك الأعمال التي مرت ولا خلاص كده؟ هذه ثلاثة أيام، هذا اليوم بمضيه جمهور أعمال الحج قد انتهى. خلاص كده يا إخواني. اليوم الحادي عشر اللي هو بيسموه إيه؟ يوم القر. يعني إيه القر؟ القرار في منى. فيه عمل واحد وهو رمي الجمار. احنا النبي في اليوم الاول رمى جمره واحده ليه؟ جمره العقبه الكبرى. في اليوم الاول يوم من ايام القرار يوم الحادي عشر سيكون فيه فقط رمي الجمار، ورمي الجمار فيه يبدأ من الزوال. يعني ايه الزوال؟ بعد الظهر. الدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج إلى الجمار فوقف عندها حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس بدأ فرمى الجمار ولم يصلي، يبقى كان انتظار تربصه إيه؟ لزوال الشمس. وهو قد قال لتأخذوا عني مناسككم. طيب إلى أي شيء يمتد؟ عند الجمهور يمتد إلى غروب الشمس، وعند بعض أهل العلم وهو الراجح يمتد إلى فجر اليوم الثاني. يعني ممكن يرمي منين؟ من الليل. هنا في هذا اليوم سيرمي الجمرات الثلاثة، سيرمي الجمرات الثلاثة، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى ثم أتى الجمرة الكبرى الصغرى فرماها بسبع جمرات، ثم مضى ووقف يمينا فدعا الله تعالى. صاحب جابر يقول فوقف فدعا الله بمقدار قراءة سورة البقرة. يعني وقف ايه؟ طويل. انا اريد ان الفت النظر لشيء مهم. الصحابة باي شيء كانوا يحسبون الاوقات؟ بقراءة القرآن. يعني في السحور يقولون كان بين سحور النبي وبين الفجر بمقدار قراءة 50 آية. ضبطهم بإيه؟ بقراءة كتاب الله. وهنا يقولون بمقدار قراءة سورة البقرة. فحياتهم مع هذا الكتاب. كثير من الناس صاحب هجران لكتاب الله. لو سألت بعضهم كم قرأت بعد رمضان لأخذاك الإجابة. رمضان مضى فهجر المصحف الذي كان يلتزمه في رمضان. طيب وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رمي الجمرة فدعا بمقدار سورة البقرة، ثم مضى حتى أتى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم تمحى فدعا الله تعالى كما فعل عند الجمرة الأولى، يعني أيضا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم مضى حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات، ثم مضى ولم يقف فصلى الظهر. يبقى الآن أعمال اليوم الحادي عشر رمي إيه؟ الجمار. الجمار كام الآن؟ ثلاثة. ثلاثة في سبعة بكام؟ ب21. ويوم الأول يوم النحر رمى الجمرات بكام؟ ب7. يبقى المجموع كام؟ 28. الآن الباقي من أعمال هذا اليوم هو المبيت بمنى. فبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى حتى اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر هذا يا إخواني هو أول يوم يمكن فيه النفر، ولذلك اسمه يوم النفر الأول، وهذا الذي قال فيه رب العالمين: فمن تعجل في يومين. يبدأ رمي الجمار في هذا اليوم أيضا من زوال الشمس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل فيه ما فعله في اليوم السابق. يعني أيضا رمى كم جمرة؟ 3 جمرات، كل جمرة ب7 حصيات، المجموع كام الآن؟ 21 و28 49 إيه؟ جمرة. هذا لمن تعجل، هذا لمن تعجل. إذا ما رمى الجمار وأراد أن ينفر من مكة، استغفر الله، من منى نفر، يعني أراد أنه لا يجلس في منى بعد هذا اليوم نفر، جاز له أن يفعل ذلك، لكن بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت إلى اليوم الثالث. طيب، هنفترض أن هو نفر من منى فحجزه الزحام، يبقى هو الآن إيه؟ في الطريق حتى غربت عليه الشمس. لا، هذا له حكم النافر، هذا له حكم النافر. من الطرائف كنا نرمي الجمار في اليوم الثاني، وقابلني عند الجمرة الكبرى رجل وامرأته وقال الشمس هتغرب، لأننا كنا قبيل المغرب، وأنا كنت سأتأخر فأخرت الرمي حتى ما بعد العصر، ذهبت بعد العصر عشان أرمي الجمار في الوقت الذي يخف فيه الناس، وأنا أريد أن أنفر من مكة. يقول أنا طبيب وعندي أشغال ولازم أمشي، فقلت خلاص أخرج. قال أين أخرج؟ قلت له مكة، لأن بين جمرة العقبة ومكة إحنا كنا مسافة قصيرة. قلت له خلاص مر مكة. قال أشياء موجودة، قلت له أخرج وبعدين أرجع خدها بعرفك. فخرج لإيه؟ إلى مكة. اليوم 13 ده اسمه إيه؟ يوم النفر الإيه؟ الثاني أو الإيه؟ الآخر. هذا آخر أيام الحج، هذا آخر أيام الحج، يفعل فيه ما فعله في اليومين السابقين، يعني يرمي الإيه؟ الجمرات 3 بكم حصى؟ 21 حصى. يبقى مجموع الجمرات التي سيرميها هذا اللي بيتأخر كم؟ 70 جمرة. واضح كده يا اخواني؟ اذا ما فعل هذا فقد انتهت اعمال الحج. تعال الان انا وانت نستعيد، احنا قلنا اركان الحج كم؟ 4. اركان الحج 4: الركن الاول الاحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي، الرابع الوقوف بعرفة. هذه أركان الحج 4. واجبات الحج 7. واجبات الحج كام؟ 7. احنا كنا واجبات العمرة كام؟ 2. ايه هم؟ الإحرام من الميقات، ها، والحلق أو التقصير. دول 2 من واجبات الحج. يبقى بقي كم من واجبات الحج؟ 5. الواجب الأول جمع جزء من الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا، يبقى ده الواجب الثالثة، مش كده؟ الأول والثاني إيه؟ الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة، الواجب الرابع المبيت بمزدلفة. الواجب الخامس، ها، رمي الجمار. الواجب الثالث المبيت بمنى. كم واجب الآن؟ 6. إيه هما؟ الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير، جمع جزء من الليل والنهار ها؟ لمن وقف بعرفة نهارا ها؟ المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، باقي السابع. الواجب السابع واجب على أهل الآفاق إذا ما أرادوا أن يخرجوا من مكة، مش على كل الناس، على أهل الآفاق. يعني الحاج من أهل مكة ليس هذا واجبا عليه، كذلك ليس واجبا على الحاج إذا لم يخرج من مكة، وهو طواف الوداع. طواف الوداع هذا واجب من الواجبات. الركن، الركن من أركان الحج أو العمرة لا يجوز لأحد أن يتركه. مر معنا إنه لو ترك الإحرام لم ينعقد الحج ولا العمرة، مش كده؟ طيب لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يبقى عليه أنه يعمل إيه؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة للفوات. طيب طواف الإفاضة اللي احنا بنسميه طواف الركن أو طواف الزيارة، طواف الإفاضة ده اسمه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، والسعي بين الصفا والمروة لا يفوتان أبدا. يعني واحد قال أنا ما طوفتش طواف الإفاضة، هذه قابلناها. ليه؟ قال ما كنتش أعرف، أنا عملت زي ما عمل الناس كمتمتع وظنيت إن هو ده الطواف اللي علي. يعني لم يخرج إلى مكة بعدما ذهب إلى منى، رمى الجمار وحلق انتهى. هذا الركن المجتمع الطواف مع السعي لا يفوت، ميقاته العمر. نقول له ايه؟ ارجع وطوف واسعى. واضح يا اخواني؟ خلاص. طيب الواجبات، لو ترك واجبا من الواجبات فعليه الفداء. واجب من الواجبات الايه؟ السبعة، عليه الفداء. الفداء بايه؟ بذبح شاة. الفداء بذبح شاة. احنا عندنا فرق بين كفارة المحظورات والفداء لترك واجب. الفداء لترك واجب لا تخير فيه، عليه ايه يا اخواني؟ ذبح شاة. واضحة؟ بقي الان طواف الوداع، او يسميه اهل العلم بطواف الصدر. يعني ايه الصدر؟ هيصدر به الى بلده بعدما يطوف. هذا اخر اعمال الحاج، يعني لا يفعلها الا وهو خارج الى من مكة. طب لو طاف وبعدين قرر انه يبات، هنقول عليك ايه؟ طواف اخر، طواف وداع اخر، لانه هذا لم يصبح طواف ايه؟ وداع. طيب يا اخواني، لو اخر طواف الافاضة حتى اتى به وهو خارج من مكة، هل يجزئ عن طواف الوداع؟ الإجابة يجزئ، الإجابة يجزئ. سأذكر الآن مسألة هي باب فتوى لا باب أحكام، لكن تذكر. ما طاف طواف الوداع، استغفر الله، الإفاضة ثم طاف طواف الوداع، وهذه مسألة مرت معنا أيضا. الرجل جاء طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعدين ما طافش طواف الإفاضة، ما يعرفش، وهو خارج من مكة طاف بنية طواف الوداع، الحكم قام عن طواف الإفاضة، قام عن طواف الإفاضة ولو لم ينوي. واضح يا إخواني؟ طيب الآن هو أخر قصدا طواف الإفاضة فجعله وهو سائر، هل يكفي عن طواف الوداع أيضا؟ إيه؟ يصح. الدليل، الدليل في ذلك حديث كثير البركة مليء بالفوائد، وهو حديث أمنا أم المؤمنين عائشة. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسكه وأراد أن يرجع إلى المدينة، دخل على أمنا أم المؤمنين عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، رجع صويحباتي بحج وعمرة. يعني ايه رجع حج وعمرة؟ عمرة منفصلة وحج بعدها. المراد صويحباتها من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعت بحج بلا عمرة، معناها كتقارن، يعني تقضي النسك ولها أجر حجة وعمرة، لكن ما طابت نفسها ألا تأتي بعمرات مفردة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذها يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ده عبد الرحمن بن أبي بكر أخوه. خذها يا عبد الرحمن فعمرها من التنعيم. فخرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، فأتت بعمرتها ثم دفعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان آخر عمل لها إيه؟ العمرة، فلم تأتي بطواف وداع. واضحة؟ طيب، المرأة الحائض أو النفساء هل عليها من وداع؟ ليس عليها وداع. من أين قلنا هذا أيضا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكن آخر عهدك أن تطوف بالبيت. هذا دليل طواف الإيه؟ الوداع. أتينا من حادثة أيضا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء ليدفع أيضا مرة فوجد صفية واقفة بباب الخيمة، فقال: ما شأن هذه؟ لأن كانت النساء بيقرن في بيوتهن، فكونها واقفة بباب الخيمة لإيه؟ في أمر. قالوا: يا رسول الله، ما طافت وقد حاضت. والنبي كان متعجب فقال: حلقة عقرة أحابستنا هي؟ يعني هتحبسني؟ النبي كان لما بيصطب يصطب مع إيه؟ سائر الناس، وإذا احتبس احتبس معه سائر الناس وإن أذن لهم. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. يبقى الآن هي حاضت بعدما طافت للإفاضة. فقال: فلا، إذا يبقى ليست حابسة وليس عليها طواف وداع، فنفروا. واضح يا إخواني؟ وابن عباس يقول: قد وضع الله تعالى عن الحائض والنفساء طواف الصدر. يعني طواف الصدر الوداع. تعال معي الآن ألخص لك أمر الطواف. الطواف في الحج يا إخواني جاءت له ثلاثة أحكام: طواف رفث، وطواف واجب، وطواف مستحب. كم مرة معك الآن؟ ثلاثة هم: طواف ركن، وطواف واجب، وطواف مستحب. طواف الركن هو طواف الإفاضة، هذا طواف الركن. الطواف الواجب هو طواف الوداع، هذا الطواف الواجب. الطواف المستحب هو طواف القدوم، هذا طواف القدوم. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذه ثلاثة انواع من الطواف: ركن، واجب، مستحب. هل يجوز له ان يتطوع بالطواف؟ الاجابة نعم، يجوز له ان يتطوع بالطواف، وله فيه أجر عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب في الركعتين بعد الطواف، لما جاءه الأنصاري والثقفي فسألوه على ماذا لهما في الطواف في ركعتي الطواف، قال قاعتق رقبة من ولد إسماعيل، فما بالك بالطواف. لا، سؤال كان عن إيه أخواني؟ عن ركعتي الطواف وليس عن الطواف. هو حديث أخواني من الأحاديث الجميلة التي وردت في كتاب الحج. الحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والبزار، وجاء في مصنف عبد الرزاق. والحديث عن عبد الله بن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في منى، فجاءه أنصاري ثم جاءه ثقفي، فقال الثقفي يا رسول الله أسأل، قال قد سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري يسأل يا رسول الله، فقال سل ما بدا لك، هل أذكر لك عما جئت تسأل أم تسألني فأجيب؟ فقال يا رسول الله بل قل ما في نفسي، يعني ما أريد أن أسأل عنه، فذلك أبلغ. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك جئت تسأل عن خروجك من بيتك إلى الحج ما لك فيه، وعن صلاتك بعد الطواف ما لك فيها، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار ما لك فيه، وعن حلقك رأسك ما لك فيه. يبقى كأنه بيأتي أتى ليسأل عن الأجر الذي يحصله إذا ما خرج إلى الحج. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما صلاتك ركعتين بعد الطواف فإن لك فيها أجر عتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فإن لك فيها أجر عتق 70 رقبة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا لعبادي شعثا غبرا قد أتوا يطلبون رحمتي، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا وفلانا، فقال إن لهم أن أغفر لهم، قال فيدفعون من عرفة ولا ذنب لهم. قال وإن لك بكل رمية من رمي الجمار كبيرة من كبائر الإثم الموبقات أن يغفرها الله، وإن لك بكل شعرة تحلقها أن تحط عنك خطيئة وأن يكتب لك بها حسنة. وحديث عظيم في هذا الباب، وقد حسنه الشيخ الألباني لغيره. فإذا كان هذا أجر الركعتين بعد الطواف فما بالك بالطواف بالبيت. يبقى إذن أيضا من الطواف المستحب من المستحبات الطواف أن يكثر العبد منين؟ من الطواف ما دام في مكة. طيب، من المسائل، وعليكم السلام، من المسائل التي يكثر عنها السؤال والتي لأجلها قد سكت الطواف بالبيت، هل يجوز أن يأتي بأكثر من عمره في السفرة الواحدة؟ الآن هو قد ذهب للحج، بين عمرته وبين حجه وقت، هل يجوز له أن يأتي بأكثر من عمره؟ الإجابة: ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من هدي أصحابه من بعده، فلم يفعله أحد من السلف. لكن لو أتى بمثل هذه العمرة ولم تطب نفسه أن يعود بغير أن يأتي بعمرة، فهل تصح منه العمرة؟ الإجابة نعم، والدليل عليها حديث عائشة، عمرة عائشة، فقد أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيبا لخاطرها. هذا الإذن دال على الجواز وليس على الاستحباب، دال على الجواز وليس على الاستحباب. فإذا لم تطب نفس هذا الرجل إلا بالإتيان بأكثر من عمرة، سواء كانت لنفسه أو لغيره، جاز منه أن يأتي بها وإن لم يكن من الهدي. هل في ذلك من بدعة؟ الإجابة لا بدعة فيه، لكن هل في ذلك من هدي أو استحباب أو سنية؟ الإجابة أيضا لا، لكن هل هي على الجواز؟ الإجابة نعم، هي على الجواز. بهذا نقول قد انتهينا من هذا النسك المبارك، أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم ونحن نؤدي هذا النسك إن شاء الله تعالى بعرفة. لا، النبي ما أمر عائشة، انتبه، النبي يا أخواني ما أمر عائشة بالإتيان بنسك، لكن أذن. في فرق بين الإذن وبين الأمر. لما طلبت عائشة أذن لها بإيه؟ بالعمرة، لكن ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة في عمرة أخرى. واضحة ولا لا؟ تفضل. لا، الهدي يا أخواني عن كل واحد، الهدي عن كل حاج حاج، الهدي إما شاة، والشاة التي ستذبح إما أن تكون جدعة من الضأن لها 6 أشهر، أو مسنة من المعز لها سنة، أو مسنة من البقر لها 2، أو مسنة من الإبل لها كم؟ 5 سنوات. البقرة تجزئ عن 7، والبدنة تجزئ عن 7، والشاة تجزئ عن 1. طيب، ذهب متمتعا أو قارنا وليس معه مال للهدي، ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام. يصوم كم يوم يا أخواني؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. هل لا بد في هذه الأيام من التتابع؟ الإجابة لا، له أن يتابع بين هذه الأيام وله أن يفرق بين هذه الأيام. طيب، لم يستطع أن يصوم 3 أيام في الحج، هل يجوز له أن يؤخر الصيام حتى يرجع؟ الإجابة نعم. كان الوقت متسعا فصام 10 أيام في أيام الحج، هل يجوز؟ الإجابة نعم. طيب، أيام التشريق اللي هي أيام 11 و12 و13، أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز فيها الصيام، من لم يجد الهدي هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام؟ الإجابة نعم. أخي يقول: هل الحج يكفر الكبائر؟ الإجابة هذا هو الراجح بل الصواب عند جمهور أهل العلم. لكن الذي لا يكفره الحج يا إخواني، وانتبه لهذه المسألة، وسائر الأعمال، الذي لا يكفره سائر الأعمال مظالم العباد، هذا الباب الذي لا يكفره شيء، يكفره الخروج من المظلمة. أما سائر الذنوب بعد ذلك في الحج فإنها مكفرة حتى الكبائر. هذا والله أعلم، جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم. حج العمالة يا إخوان إن خرج بدون كذب وكان سيعمل حج صحيح. حج العمالة إن خرج دون كذب وكان سيعمل حج صحيح. واضح يا إخواني؟ طيب العمالة لم يأذن لها بلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يحج في ملابسه؟ نعم يجوز له أن يحج في ملابسه، وهذه حاجة، وعليه واحدة من ثلاثة: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. واضح يا إخواني؟ فضل. لا هذا من الكذب، لا يجوز. الحج صحيح، لو حج الحج صحيح، لكن هذا من الكذب الذي لا يجوز. خلاص يا اخوان، اخر سؤال عشان الامام قد جاء. اتفضل. ارفع صوتك.
اهل مكه اذا ارادوا يحرموا من الحج احرموا من مكه، واذا ارادوا المسلمون من العمره خرجوا الى
الحج. لا، عائشة أصبح حكمها حكم مكي لأنها أصبحت مكية زي المتمتع ضبطا. خلاص؟ لكن هناك حكمة يا إخوان. السؤال بيقول الآن أهل مكة يحرمون للحج من مكة، وإذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة خرجوا خارج مكة. أنا سأذكر الحكمة التي ذكرها أهل العلم. أهل مكة لو أحرموا بالحج من مكة فإنهم يجمعون بين حل وحرم. الحل بخروجهم لعرفة، والحرم بإجماع بإحرامه منين؟ من مكة. كذلك أهل الآفاق إذا ما دخلوا مكة متمتعين، يحرم من مكة حل حرم ثم يخرج إلى الحل فين؟ في عرفة. أما العمرة فإنه لا يجمع بينها حتى يخرج إلى الحل، ولذلك هم يستدلون بحديث عائشة لما أرادت أن تعتمر أمرها النبي أن تخرج إلى الحل ثم تدخل إلى إيه؟ إلى الحرم. بهذا نقف وينتهي الأمر إن شاء الله تعالى عشان إقامة الصلاة. جزاكم الله خيرا، وصلوا إليكم.